www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سلمان أبو ذر المقداد، عمار، حذيفة. لماذا لا نرى أمثال هؤلاء في هذه العصور؟ ولماذا لم نجد أمثالهم في عصورهم؟ هناك أمران: الأمر الأول، البعض يزعم أن أعمال الإنسان لا تؤثر إلا على نفسه. كلا، أعمال الإنسان الصالحة تؤثر أثرا إيجابيا على الإنسان نفسه وعلى الآخرين. الأعمال الطالحة تؤثر أثرا سلبيا على الإنسان نفسه وعلى الآخرين. الإنسان يعيش في مجتمع يؤثر ويتأثر، الحكومات الصارمة ربما تشدد العقوبة على من ينقض قوانينها علنا بما لا يشدد مثلها على من ينقض قوانينها سرا، مع أن القانون واحد والمقنن واحد. لماذا؟ لأن الشخص الذي يخالف قوانين الحكومة في الملأ أمام الناس هذا يرتكب جريمتين معا بنظر الحكومة لا توجدان في النقض للقانون سرا. أولا، هذا الشخص يهين بنظر الحكومة قوانين تلك الحكومة، يهتك حرمة تلك الحكومة، يهتك حرمة من سن هذا القانون ومن طبق هذا القانون. ثانيا، الذي يخالف القوانين الوضعية علنا يعلم الآخرين على مخالفة هذا القانون، وهذه تعتبر من نظرة الحكومة جريمة. كمثال مبسط صغير، الشخص الذي يخالف قوانين المرور، مرة يخالف قوانين المرور في وضح النهار أمام العشرات المئات من الناس، هذا يوحي بصورة عفوية إلى الناس أن مخالفة هذا القانون لا بأس بها، أنه أمر سهل أن يخالف الإنسان هذا القانون، ليس مهما. هذا الإيحاء، هذا التعليم للآخرين بأن نقض هذا القانون ليس مهما، هذه تعتبر من نظرة الحكومة جريمة. أما الذي يخالف هذا القانون بالذات في الليل في وقت لا يوجد في الشارع أحد، هذا يخالف قانون فقط، لم يعلم الآخرين ولا يعلم الآخرين على مخالفة هذا القانون. الإنسان أعماله تؤثر على الآخرين، هذه في الأعمال السلبية، وهكذا الأعمال الإيجابية. سلمان، أصبح سلمان العظيم، أبو ذر أصبح أبا ذر، المقداد أصبح المقداد، بماذا؟ لماذا هؤلاء وصلوا إلى مراحل ما وصل إليها أحد ولا يصل إليها أحد في هذه العصور؟ لماذا؟ إحدى الأسباب الأساسية التي جعلت من سلمان سلمان ومن أبي ذر أبا ذر ومن عمار عمار أنهم كانوا يتنعمون بنعمة عظيمة لا نجدها، كانوا يتنعمون بنعمة رؤية ذلك الوجه الأزهر، ذلك النور الأنور، نور رسول الله خاتم الأنبياء. كانوا متنعمين بنعمة النظر إلى تلك الطلعة المهيبة لسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا النظر مؤثر، كل شيء مؤثر، النظر إلى إنسان صالح متق يؤثر في صفاء القلب، فكيف بالنظر إلى سيد الكائنات؟ كم يؤثر هذا النظر في صفاء القلب؟ وعلى عكس ذلك أيضا النظر إلى وجه شخص من أعداء الله، هذا يوجد ذمة في نفس الإنسان، في قلب الإنسان، الإنسان يصافح شخصا مؤمنا ملتزما متدينا يخاف الله عز وجل، هذه المصافحة مؤثرة. وعلى العكس من ذلك الذي يصافح إنسانا أجلكم الله منافقا يتأثر، يحصل على أثر سلبي من هذا المصافحة. أحد العلماء كانت من عادته في كل ليلة قبل ساعة من أذان الفجر أو أكثر يخرج من داره ويذهب إلى حرم الإمام الرؤوف
الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. في تلك الأيام كانوا يغلقون أبواب الصحن الشريف في الليل، فكان يقف خلف باب الصحن الشريف ويصلي صلاة الليل، ثم يفتحون الأبواب فيدخل إلى الحرم الشريف يزور الإمام، وعند الأذان يصلي صلاة الفجر صلاة الصبح في حرم الإمام. هذه كانت عادته طيلة ما يقارب من 40 سنة في كل ليلة، إلى أن أصيب بمرض. على أثر هذا المرض نقل إلى المستشفى، بقي في المستشفى فترة لا يتمكن أن يتحرك من على السرير، ممدد على السرير لأشهر ربما، إلى أن ضاق به الأمر، توجه من الشباك، الشباك كان مطلا على القبة الشريفة للإمام، توجه من الشباك إلى القبة الشريفة وصار يتوسل بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قال له: يا ابن رسول الله، أنا لا أشتكي من مرضي، لا أشتكي من الآلام الشديدة التي جعلتني مطروحا على هذا السرير لأشهر، لا، أنا راضي بتلك الآلام، أنا راضي بذلك المرض، حتى لو مت بذلك المرض أنا راضي، ولكن الذي يحز في نفسي أنني في هذه الفترة حرمت من الدخول إلى حرمك الشريف، فليتك تتفضل علي بهذا التوفيق حتى لو بقي المرض واشتد المرض بي، حتى لو بقيت الآلام واشتدت الآلام، حتى لو لم أتمكن من أي عمل فقط وفقط أتشرف إلى حرمك الشريف. بينما هو يتوسل بالإمام فجأة كشفت الحجب من عينيه، رأى نفسه في دوحة مليئة بالأوراد، ورأى الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تلك الدوحة. جاء الإمام أخذ وردة وأعطاها بيده، أخذ الوردة من يد الإمام، لامس كفه كف الإمام، أخذ الوردة، الحجب جاءت، اختفى كل شيء، رأى نفسه ممددا على السرير، ولكن الشيء الغريب أنه كانت الوردة لا زالت في يده. تأمل قليلا، أحس أن تلك الآلام الشديدة التي ما فارقته طيلة هذه الفترة ارتفعت، أحس بنشاط بقوة. كان خلال هذه الأشهر لا يتمكن أن يقف على قدميه، بل لا يتمكن أن يجلس على السرير، كان ممددا، رأى القوة في نفسه، قام على قدميه ومشى وخرج من المستشفى سالما. بعد فترة أحس بحالة غريبة، وجد أن كفه الأيمن أصبح علاجا وشفاء للآلام. يمرر هذا الكف على موضع الألم فيختفي الألم تماما. القضية اشتهرت، الذين كانوا يعانون من آلام شديدة جاءوا إليه يمسح على موضع الألم، الألم يختفي. بعد فترة أحس بحالة عجيبة، أحيانا عندما يأتي إليه شخص يمسح بكفه على موضع الألم مرة واحدة الألم يختفي، أحيانا لا، يحتاج أن يمسح على موضع الألم 3 مرات 4 مرات 5 مرات إلى أن يختفي الألم. دقق، لماذا هذه الحالة؟ وصل إلى هذه النتيجة، أن في الأيام التي يصافح فيها أناسا أجلكم الله فساقا أثر كفه يظهر، يحتاج أن يمسح مكررا على موضع الألم. وفي الأيام التي يصافح فيها أناسا متدينين مؤمنين أثر كفه يزداد. الإنسان يصافح إماما معصوما، هذا مؤثر؟ نعم مؤثر، يجعل هذه الكف علاجا للآلام. الإنسان يصافح المؤمنين، هذا يؤثر؟ نعم يؤثر. الإنسان أجلكم الله يصافح أناسا منافقين، يؤثر هذا أثرا سلبيا؟ نعم يؤثر أثرا سلبيا. سلمان كان يأتي مخلوقات الله عز وجل، التقى بأربعة من المعصومين من أصحاب الكساء، في كل يوم كان يلتقي بهم ربما، هذه النظرات لا تؤثر أن تؤثر؟ من البديهي أنها تؤثر. الإنسان في حياته يجد هذه الحالة، أحيانا يرى قلبه فيه الصفاء عندما يذهب إلى أماكن مقدسة، عندما يلتقي بأناس طيبين، عندما يسمع كلمات طيبة يحس بهذا الصفاء. أحيانا يرى قلبه مكدرا، في قلبه ظلمة عندما يلتقي بأناس فسق أجلكم الله. هذا كل إنسان يحسه يلمسه في حياته، ومن هنا ورد الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى آل محمد عبادة. وفي الحديث المشهور المروي عن طريق العامة والخاصة بطرق عديدة: النظر إلى وجه علي عبادة. عبادة، الصلاة عبادة، تؤثر في نفس الإنسان أم لا؟ الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العبادات مؤثرة، النظر إلى أمير المؤمنين هذه عبادة مؤثرة أثرا بالغا في نفس الإنسان. هنا سؤال وهو الأمر الثاني: إذا كان النظر إلى وجه رسول الله، إلى طلعة أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام سيد الشهداء، إذا كان النظر مؤثرا، إذا كان الاستماع إلى أصواتهم إلى كلماتهم مؤثرا، فلماذا نرى مجموعات آلاف من الذين كانوا في ذلك العصر وكانوا يلتقون بصورة يومية بالنبي صلى الله عليه وآله، يصافحون النبي، يستمعون إلى كلام النبي، لا نجدهم في هذه المستويات؟ لا نجد مثل سلمان، لا نجد مثل أبي ذر، بل نجد ممن كان حول رسول الله ويسمع كلام رسول الله ويلتقي برسول الله ربما بصورة يومية. القرآن الكريم يعبر عنهم يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. نحن نعلم أن المنافق أسوأ أنواع الكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء بعضهم كانوا منافقين، هؤلاء الذين كانوا يلتقون برسول الله، كانوا يسمعون حديث رسول الله. القرآن يقول: لماذا هؤلاء ما تأثروا؟ إذا كانت النظرة إلى رسول الله تؤثر، فلماذا ما أثرت في هؤلاء؟ الجواب: النظرة إلى رسول الله، الاستماع إلى كلام رسول الله، هذه الأشياء مؤثرة بشرط وجود أرضية مناسبة. المشكلة ليست في النظرة إلى رسول الله، المشكلة أن الأرضية أحيانا غير موجودة. أنت لديك حبة جيدة ممتازة، لديك ماء عذب، تجعل هذه الحبة في أرض خصبة وتسقيها بالماء العذب، تنبت ثمرة لذيذة طيبة. ولكن نفس هذه الحبة اجعلها في صخر في أرض غير صالح للزراعة واسقها بالماء العذب الفرات، تنبت شيئا؟ أبدا. المشكلة أن الأرضية غير صالحة، غير مناسبة. الإنسان الذي له أهلية، له أرضية مناسبة، يتأثر بنظرة واحدة من رسول الله، يتأثر. إنسان فاسق بعيد عن الدين، بعيد عن الله، يرتكب الكبائر، جاء إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه، سمع من سيد الشهداء كلمة واحدة، انقلب من أولياء الله، صار من العلماء بكلمة واحدة. كلام سيد الشهداء مؤثر. هناك في كربلاء الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه كم خطب في هؤلاء؟ تأثروا؟ أبدا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الأرضية غير موجودة، يسمع كلام سيد الشهداء لا يتأثر. كلام سيد الشهداء له الأثر، المشكلة أن هذا القلب غير صالح، لو جعلت فيه أي شيء لا يتأثر. نرى أراضي تشرق الشمس عليها والمطر ينزل عليها، نراها خضراء. أحيانا الإنسان يرى أراضي شبرا واحدا لا يجد في هذه الأرض بدون خضار، أرض خضراء بكاملها، أرض كبيرة، ربما رأيتم هكذا مناظر في بعض البلاد. وأرض ثانية الشمس تشرق عليها والمطر ينزل عليها، أبدا لا ترى فيها شيئا أخضرا واحدا أبدا. الأرض غير صالحة. المئات كانوا يلتقون برسول الله، ولكن سلمان كانت له أرضية مناسبة، أرضية صالحة، في كل نظرة كان يتأثر، كان يصعد ويصعد إلى أن وصل إلى تلك الدرجة التي لا يصل إليها أحد إلا نادرا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. المشكلة فيه. هذه الآية المباركة التي افتتحنا وتوجنا بها الحديث، ربما يستفاد منها هذان العاملان المؤثران أثرا بالغا في الإنسان. أولا، العامل الأول النموذج الطاهر المطهر، أو بعبارة أخرى وجود منبع للنور للصفاء. بقية الله خير لكم، وجود نموذج منبع ومصدر الإشعاع. النبي صلى الله عليه وآله الإمام في كل عصر، منبع الإشعاع النوراني، في الكائنات. البعض منا ربما يتصور أن وجود الإمام منبع البركات المادية فقط. كلا، وجود الإمام منبع البركات المادية والبركات والخيرات المعنوية، ليس فقط بوجوده وبيمنه نرزق كما ورد في الأحاديث الشريفة. الله عز وجل يرسل بركاته بسبب النبي صلى الله عليه وآله، بسبب الإمام في كل عصر، ليس فقط هذا البعد المادي، لا حتى البعد المعنوي. لا يوجد نور في الكائنات إلا من بركات الله عز وجل، جعله هكذا، إلا من بركات النبي، إلا من بركات الإمام في كل عصر. لا يوجد قلب طاهر إلا من بركات ذلك النور، ذلك الإشعاع، إشعاع قوي كإشعاع الشمس. نور الأرض في النهار من أين؟ من الشمس. نور الكائنات المعنوي ممن؟ من أين؟ هل هناك مصدر؟ نعم مصدر. من هو المصدر؟ أهل البيت عليهم السلام. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. ما هي المشكات؟ المشكات فاطمة. المشكات هي المكان العالي في زاوية الغرفة، المكان المطل على الغرفة الذي يجعل فيه المصباح. في العصور السابقة كانوا يختارون زاوية معينة من الغرفة، هذه الزاوية كانت تطل على الغرفة كلها، في هذا المكان يجعلون مصباحا حتى هذا المصباح ينير الغرفة، هذا يسمى المشكات. هذا المكان مشكات الكائنات. الله نور السماوات والأرض. هذا النور نور مادي فقط أو نور معنوي أيضا؟ كل شيء من الله عز وجل، كل ما في الكون من نور من الله عز وجل، ماديا ومعنويا. مثل نوره نور الله كمشكات، والمشكات فاطمة، فيها مصباح الإمام الحسن، المصباح في زجاجة الإمام الحسين. أهل البيت هم مظهر ذلك النور. الله عز وجل يضرب هذا المثل في القرآن الكريم، اقرأوا تفسير هذه الآية المباركة. إذا صلح الإنسان في شرق الأرض أو في غربها، إذا صنع الإنسان عملا صالحا في شرق الأرض أو في غربها، فإنما ذلك شيء من ذلك الإشعاع العظيم لإمام كل زمن، بقية الله خير لكم. العامل الثاني، نرى وجود بقية الله وبعض الناس يرتكب المحرمات. المشكلة أن الأرضية لاستقبال ذلك النور غير موجودة. إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجود أرضية صالحة إن كنتم مؤمنين. غير المؤمن لا يتمكن أن يستقبل هذا النور، هذا الإشعاع. بقية الله خير، ولكن المشكلة فيه هو لا يمتلك ذلك الجهاز، ذلك القلب الذي يستقبل هذا النور. فبقية الله خير لكم بشرط أن تكون أنت صالحا لاستقبال هذا الإشعاع وهذا النور إن كنتم. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مركز، منبع، مصدر، مشكات حسب تعبير القرآن الكريم للنور الإلهي. أنا أتمكن أن أكون كذلك؟ مستحيل، استحالة عقلية، يعني يستلزم اجتماع النقيضين، ليس فقط استحالة عقلائية، حتى استحالة عقلية. ولكن أتمكن أن أكون بسيطا لنقل هذا النور؟ نعم ممكن. واسطة لنقل هذا النور ممكن؟ نعم. أنا لا أتمكن أن أكون شمسا، ولكن أتمكن أن أكون شمعة صغيرة تنير دائرة بشعاع متر. نعم أتمكن. كيف؟ بإصلاح نفسي. لماذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يمتلكون هذا النور؟ لأنهم قمة في النزاهة، قمة في الصفاء، قمة في الكرم. رسول كريم، ودققوا في معنى الكرم، كرم القلب، كرم النفس، قمة في كل شيء. فلذا أصبحوا النور الذي ينقل نور الله عز وجل للكائنات، بركات الله، الخيرات التي تنزل إلى الناس. أنا كلما أصلحت نفسي، كلما كانت أعمالي صالحة خالصة لله عز وجل، أصبح بهذه النسبة مركز إشعاع. يعني هناك إشعاع تكويني يصدر مني بسبب أعمالي، إن كانت صالحة فالإشعاع إشعاع إيجابي، إن كانت طالحة فالإشعاع والعياذ بالله إشعاع سلبي. أنت خذ شخصا غير مربى بفطرته، اجعله مع إنسان صالح حتى لو لم ير من الإنسان الصالح عملا صالحا، هو إشعاع الإنسان الصالح يؤثر فيه يجعله صالحا. اجعله عند إنسان طالح فاسق أجلكم الله منافق، يصبح هذا الإنسان إنسانا مكدرا، قلبه مظلما. الإشعاع مؤثر، الإنسان له إشعاع. نعرف إشعاعات مادية، لا، هناك إشعاعات معنوية أيضا من القلب إلى القلب، هذا أيضا موجود. كلما أصلحت نفسي أصلحت من حولي بنفس تلك النسبة، بشرط وجود أهلية أرضية في ذلك الشخص. خلاصة حديثنا في الأسبوع الماضي وفي هذا اليوم، الأمراض الروحية التي تتبدل إلى أنواع الوباء الروحية، تبدأ من شخص تنتقل إلى آخر تنتقل إلى ثالث تنتشر. علاج تلك الأمراض أيضا يكون بنفس تلك الطريقة، من شخص إلى آخر إلى ثالث إلى رابع وتنتشر. الطريقة واحدة في المرض وفي العلاج، بل حتى في الوقاية من الأمراض، أمراض غزت المجتمعات المسلمة، غزت بسرعة تبدلت إلى وباء حسب التعبير الطبي، وباء روحي، وأمراض على وشك الدخول إلى المجتمعات المسلمة. كيف الوقاية من هذه الأمراض؟ كيف علاج تلك الأمراض؟ الجواب بنفس الطريقة التي دخلت تلك الأمراض الوبائية، بنفس الطريقة، تبدأ مني، يبدأ العلاج مني، إلى آخر إلى ثالث إلى رابع ينتشر العلاج بإصلاح نفسي. الإنسان يبدأ بإصلاح نفسه حتى هذا المرض الجديد لا يغزو، يجعل أرضية صالحة في نفسه، هذا يؤثر في أبنائه، يؤثر في إخوانه بصورة عفوية، هذه المشكلة وهذا العلاج. باعتبار ذكرت هذا الحديث الشريف، النظر إلى وجه علي عباده، هذا الحديث طبعا منقول بأسانيد عديدة في كتب الفريقين وبألفاظ متقاربة، حسب تصوري أن النبي صلى الله عليه وآله كان هذا المعنى يكرره في مناسبات مختلفة، ما قال هذه الكلمة في مكان واحد في مناسبة واحدة، لا، كان يكرر هذا المعنى. ولذا هذا المعنى نقل بألفاظ متقاربة تفيد هذا المعنى. أنا وجدت حديثا شريفا لطيفا في هذا المجال، بشارة حقيقة لأناس، وإن شاء الله تكون بشارة لنا أيضا. أنا أذكر هذا الحديث بسرعة. طبعا للعلم هذا الحديث رواه أعداء أمير المؤمنين، هذا الحديث ليس مرويا عن سلمان، ليس مرويا عن أبي ذر الذين كانوا يسمون شيعة في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لا، هذا الحديث مروي عن أعداء أمير المؤمنين. أنا أذكر الحديث بسرعة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أما رأيت فلانا ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين؟ شخص كانت عنده بضاعة يسيرة وسافر للتجارة، خرج إلى الصين، يعني واقعا إلى الصين أو إلى أماكن بعيدة، ذهب للتجارة، بضاعته كانت بضاعة يسيرة قليلة، وخرج إلى الصين فأسرع الكرة، يعني رجع بسرعة، ما مكث هناك طويلا، وأعظم الغنيمة، بضاعته كانت يسيرة، ما مكث كثيرا هناك، ولكن الربح، الفائدة، الغنيمة يعني الفائدة، الفائدة كانت فائدة كبيرة. يذكر شيئا ماديا للنبي صلى الله عليه وآله، النبي ليس في هذا المجال. وأعظم الغنيمة حتى قد حسده أهله وده وأوسع قراباته وجيرانه، فقال صلى الله عليه وآله: إن مال الدنيا كلما ازداد كثرة، ربما الكلمة وعظمة، الكلمة غير واضحة في النسخ، كلما المال كثر ازداد صاحبه بلاء، امتحانه يكون أصعب، فلا تغبطوا أصحاب الأموال إلا بمن جاد بماله في سبيل الله. إذا صرف ماله في سبيل الله، نعم اغبطوه، وإلا شخص يمتلك مليارات ولا ينفق في سبيل الله، لا تحسدوه، لا تغبطوه. فلا تغبطوا أصحاب الأموال إلا بمن جاد بماله في سبيل الله. ولكن ألا أخبركم بمن هو أقل من صاحبكم بضاعة وأسرع منه كرة وأعظم منه غنيمة؟ هذا صاحبكم كان ماله قليلا يسيرا ورجع بسرعة وربح، استفاد فائدة كبيرة. أنا أخبركم بشخص كان ماله أقل من ذلك ورجع أسرع من هذا الشخص وفائدته كانت أكثر، وما أعد له من الخيرات محفوظ له في خزائن عرش الرحمن. أخبركم بهذا الشخص حصل على فائدة حفظوها في خزائن عرش الرحمن. قالوا: بلى يا رسول الله، من هذا الشخص؟ فقال صلى الله عليه وآله: انظروا إلى هذا المقبل إليكم. اسم هذا الشخص مو مذكور في الرواية، ربما كان سلمان، ربما كان أبا ذر، من خيرة أصحاب النبي. انظروا إلى هذا المقبل إليكم. فنظرنا فإذا رجل من الأنصار رث الهيئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا، حقيقة رواية غريبة، وقلت هذه الرواية مروية عن أعداء أمير المؤمنين، فقال رسول الله: إن هذا لقد صعد له في هذا اليوم إلى العلو من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع أهل السماوات والأرض لكان نصيب أقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنة له. هذا الشخص صنع شيئا كتبت له من الطاعات
ما لو قسم بين أهل السماوات والأرض كان نصيب أقلهم أنه يغفر له وتجب له الجنة. ماذا صنع هذا الشخص؟ قالوا بماذا يا رسول الله؟ ماذا صنع؟ فقال سلوه يخبركم عما صنع في هذا اليوم. فأقبل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له هنيئا لك بما بشرك به رسول الله، فماذا صنعت في يومك هذا حتى كتب لك ما كتب؟ فقال الرجل ما أعلم أني صنعت شيئا غير شيء واحد، غير أني خرجت من بيتي وأردت حاجة من حوائج الدنيا كنت أبطأت عنها، فخشيت أن تكون فاتتني، رأيت أنني لا أصل إلى هذه الحاجة، فقلت في نفسي لأعتاظن منها بدل تلك الحاجة التي فاتتني، حاجة دنيوية، بدل تلك الحاجة أنا خرجت من داري لا أرجع إلى الدار بدون فائدة، لا أحصل على فائدة، فقلت في نفسي لأعتاظن منها النظر إلى وجه علي بن أبي طالب. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول النظر إلى وجه علي عباده. الرجل يتكلم والنبي صلى الله عليه وآله يسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إي والله عباده وأي عباده. إنك يا عبد الله ذهبت تبتغي أن تكتسب دينارا مالا يعني لقوت عيالك ففاتك ذلك، فاعتضت منه النظر إلى وجه علي بشرط، وأنت له محب ولفضله معتقد. آخرون أيضا كانوا ينظرون إلى وجه علي ولكن بدون هذين الشرطين، فاعتضت منه النظر إلى وجه علي وأنت له محب ولفضله معتقد، وذلك خير لك من أن لو كانت الدنيا كلها لك ذهبة حمراء فأنفقتها في سبيل الله. ولتشفعن أو تشفعن بعدد كل نفس تنفسته في مسيرك إليه إلى علي في ألف رقبة يعتقهم الله من النار بشفاعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات رسول الله، وأن لا يحرمنا من بركات أهل البيت، وأن لا يحرمنا من نور صاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussain.com. أحدث وأرجع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.